ونسائم الرحمات طافت على الأكوان والأرض مشرقة في أفقها النشوان وسكينة نزلت بمجالس الإيمان وملائك الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر الأخوة على هذه الدعوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني عن الحديث عن هذا الإمام، وهو الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين. وإن كنت قزم أيها الأحبة صغير جدا في أن أتكلم عن هذا الإمام، وطبعا نحن دائما نسمع عنه وما أثيرت حوله من شبهات وما دافع عنه أهل السنة عن هذا الإمام، جعلنا أهل السنة بحمد الله نعرف عن هذا الإمام خير المعرفة، ونحبه أكثر من يدعي حبه، وننصره أكثر ممن بحمد الله حاول معاداته ويدعي نصرته ويعاديه، فنحن ندافع عنه، يعني ممن هذا الذي حاول الجرح في علي بن أبي طالب أو الطعن فيه. فنحن بحمد الله وسط أمة، جعلنا الله وسط في التعامل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن تيمية رحمه الله: دين الله وسط بين المغالي وبين الجافي، والشيطان يستغل هذين الأمرين في ابن آدم، إما الغلو وإما ماذا؟ الجفاء. ونحن بحمد الله وسط في حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه نشأ وكان أبوه فقير، فنشأ عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الخصال التي من الله بها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. في عبارة يقولها أهل الحديث: إذا الأعجمي هداه الله سبحانه وتعالى، فإذا أراد أن يمن الله عليه من عليه بعالم من أهل الحديث. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من الله سبحانه وتعالى أن كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت حياته ومعيشته وتربيته عند النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس وأصدق الناس، فلهذا تربى تربية خاصة فاعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب شيبة. فكان أبو طالب له ذرية كثيرة، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم وبعض يعني عمومة النبي صلى الله عليه وسلم أبناء أبي طالب لتربيتهم، مثل حمزة وغيره والعباس. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، فلما أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان أول واحد من الغلمان آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتردد علي بن أبي طالب. فأبو بكر من الرجال وعلي من الغلمان، فكم كان عمره في ذاك الوقت؟ قيل 9 وقيل 10 وقيل 7 وقيل 8 وقيل 11 وقيل 12، المهم كان علي صغير السن ولم يكن من الرجال، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعانه أبوه أبو طالب، أعان علي وقال آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فصدق النبي وآمن به. قيل أنه لم يظهر ذلك أول الأمر، فتقدم عليه أبو بكر ثم أعلن ذلك رضي الله عنه وارضاه. أمه فاطمة الهاشمية بنت أسد بن هاشم، قيل أول هاشمية ولدت هاشميا وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذه من المميزات التي ابتاز بها علي، أنه خرج من بيت هاشمي من أم هاشمية وأب هاشمي، فتميز بذلك رضي الله عنه وارضاه. له إخوة وهم طالب وعقيل وجعفر، وله أختان أم هانة وجمانة، ومن فضائله أنه أحد المبشرين بالجنة كما ذكر الدكتور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور عشر مبشرون بالجنة، ذكر منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كذلك أنه من الستة أصحاب الشورى، وكذلك أنه ممن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. شلون ما دلال ذلك؟ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وذلك يدل أيها الأحبة المحبة التي كانت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين علي بن أبي طالب أي من العداوة. فلما اقتربت وفاة وطعن رضي الله عنه وأرضاه عمر، أوصاه بهؤلاء الستة، منهم علي بن أبي طالب، وقال هؤلاء بهذا النص توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فشهد عمر والصحابة على كلام على هذا، أن علي بن أبي طالب توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. كذلك أيها الأحبة أنه رابع الخلفاء الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بمفهوم الحديث العام، وكذلك أيها الأحبة أول من أسلم يما ذكرنا من الغلمان، وكذلك شهد بدرا وكان له فيها يد بيضاء في هذه المعركة، وكذلك في أحد قتل خلقا كثيرا من المشركين، وغسل وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما طعن في ربوعيته صلوات الله وسلامه عليه، كذلك في الخندق قتل صنديدا من صناديد المشركين وهو عمرو بن ود، كذلك شهيد الحديبية وبيعة الرضوان وخيبر، وقال له فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لأعطين غدا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فاستشرفها الصحابة، ما كانوا يطلبون الأمارة ولا يسألونها، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الفضيلة يقول عمر فبدأنا نرفع رؤوسنا، يعني استشرف كان يقول حد رسولنا أنا موجود. فقال أين علي؟ وقد مرض رضي الله عنه وأصابه الرمد، فأحضروه فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ورقاه فشفي رضي الله عنه وارضاه، وفتح الله عليه خيبر. كذلك أيها الأحبة قتل مرحب، كان فارس يهودي لا يغلب، فخرج له علي بن أبي طالب فقال له أنا الذي سمتني أمي حيدرة شاك السلاح بطل مجربة، فضربه ضربتين وقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شهد عمرة القضاء، وكذلك قال له الرسول في هذه العمرة أنت مني وأنا منك، وفتح وشارك في فتح مكة وحنين والطائف، واستخلفه على المدينة في تبوك، لما خرج النبي إلى تبوك عينه واليا على المدينة، فبدأ المنافقون يتكلمون فيه، ودائما علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتعرض لمثل ذلك، يعني دائما يتعرض إلى شيء من النقد رضي الله عنه وارضاه، لكن تظهر فضائله بذلك. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال يا رسول الله تركني، معروف علي بالشجاعة والقتال، لما تركت مع الصبيان والنساء؟ فقال علي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريد أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت على هذه الكلمة فقط ووقف عندها، بل نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا نبي بعدي، حتى لا يفهم البعض أن تولية النبي لعلي بن أبي طالب دلالة على أنه يستخلفه في النبوة. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذه من عادة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد في كلامه جوامع الكلم وإغلاق كل مجال لصاحب شبهة، وهذا ما هو موجود في كتاب الله كذلك. تجد أحيانا أن الإنسان يأخذ الآية فيستغلها ليظهر شبهة معينة، لكن الله أنزل آية أخرى يدفع هذه الشبهة في موضع آخر، كما جاء لأحد القراء فقال له المعتزلة وقد تمكنوا اقرأ قول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، قالوا اقرأها بين الناس وكلم الله موسى تكليما، أي موسى هو الذي كلم الله، ولفظ الجلالة منصوب مفعول به، فيكون المتكلم موسى اللي كلم الله فقال له وماذا أفعل بقوله سبحانه وكلمه ربه. هذا إيش يسوي في هذه الآية؟ فالله سبحانه وتعالى في كتابه لا يأتي إنسان بشبهة إلا تجد آية أخرى تدفع هذه الشبهة بحمد الله، وكذلك من السنة. والله الرسول صلى الله عليه وسلم اليمن، ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع جاء علي وقال لبيك اللهم بحج كحجة النبي صلى الله عليه وسلم، أحرم كأحرام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك صفاته، صفة علي بن أبي طالب، دائما نشوف الرسومات حطوا لك إياه شعر ناعم لهنيه، وجهه أعجمي خشمه ما أدري شو أبيض يلصف في الرسمات ويلونونها، هذا طبعا من الحرام في الشريعة. لكن العلماء نقلوا وصف علي يقول أنه آدم شديد الأدمة، يعني أسمر شديد السمرة، قال أشكل العينين يعني عينه جميلة رضي الله عنه، عظيمهما قال ذا بطن له بطن بارز، أصلع وهو إلى القصر أقرب يعني ما هو طويل وله قصير لكنه وسط قريب إلى القصر، قال عظيم اللحية كثير شعر الصدر والكتفين حسن الوجه ضحوك السن، يعني إذا رؤي فيه ابتسامة كأنه يضحك رضي الله عنه وارضاه، خفيف المشي على الأرض، إذا قام يمشي ما تسمع له دبيب ولا بطء بل إذا مشى لا تشعر فيه رضي الله عنه وارضاه. حصلت أول موقف له وأثير حوله رضي الله عنه وارضاه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال إنا معاشر الأنبياء ما تركنا صدقة، لا نورث ما نترك ميراث. والبعض يقول ليش؟ هذه دلالة النبوة أيها الأحبة. لو كان ملك لورث ولجعل التركة لمن لأقربائه، لكنه نبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دلالة النبوة أن الدنيا ما كان يطمع صلوات الله وسلامه عليه بشيء من الدنيا، ولو شاء صلوات الله وسلامه عليه لبنى القصور وشيد ولبس أحسن اللباس، لكنه كان أزهد الناس بما عند الناس والدنيا، وأطمع الناس بما عند الله سبحانه وتعالى. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة تطلب ميراثها، وهذا يدل على أن الصحابة ما جميع الصحابة رضي الله عنهم يعلم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمه أبو بكر يخفى على عمر، وما يعلمه عمر يخفى على عثمان، وما يخفى على عثمان يعلمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فبعضهم مثل عمر بن الخطاب قال ما جميعنا يعني علم السنة النبي صلى الله عليه وسلم، كنا أهل رعي وكنا نتناوب، معنى كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. فذكر قصة يبين فيها أنه يخفى عنهم، فبعض الصحابة قريب من النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ عنه، وبعض الصحابة لا هم بتجارته أو برعيه. المهم فأبلغت فاطمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقافون، فرضيت واستسلمت بعد أن حزنت يعني عن لما لم تعطى من الميراث. وأكبر دليل على الإنصاب بين الصحابة رضي الله عليهم وأن علي قد قبل هذا رضي الله عنه وارضاه، أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبنا الميراث، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو الخليفة يقدر يقول لا 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 ما في حديث مثل هذا، وزعوا لبنتي مثل ما توزعون للناس، لكنهم رضي الله عنهم وارضاهم كانوا صادقين مع الله سبحانه وتعالى في القول والعمل. فكما حرم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم حرم ابنته عائشة رضي الله عنها وارضاها. ثم طلبت علي فاطمة طلبا آخر، وهو أن تجعل عليا وصيا على هذا المال، فرفض أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فحزنت، فوافق حزنها ورضوها رضي الله عنه وارضاه فماتت. فعلي انشغل بها وقد بايع أبا بكر، لم يمتنع عن البيعة بل حضر وبايع، لا كما يدعي بعض الناس أنه لم يبايع بل بايع رضي الله عنه وارضاه، ليس رغما عنه بل حبا في أبي بكر الصديق ومعرفته لفضائل أبي بكر الصديق وما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، لكنه شغل في زوجته. ثم لما طالت المدة انظروا إلى التواضع وحب الصحابة لبعضهم البعض وحالهم مع بعضهم البعض، ذهب أبو بكر لعلي ولأبنائه قال جالس في البيت، فدخل عليهم وكلمهم ووعظهم وأظهر لهم حب آل النبي في قلبه، فبكى رضي الله عنه وأرضاه، وبكى علي وبكى باقي الصحابة، وقال لأبي بكر كلام يسترضيه. فخرج علي مع أبي بكر رضي الله عنه وذهبوا إلى المسجد وأعلن بيعته لأبي بكر مرة أخرى حتى لا يظن ظان ولا يستغل أحد هذا الموقف.
الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم.
عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
أحب الرسول به أقتدي، حياتي هناء مع السنة.
أحب الرسول به يقتدي، حياتي هناء مع السنة.
أتانا بهادي الكتاب المبين فأحيا الأنام من الظلمة. وزكاه ربي بخلق عظيم وطهر حباه ذرى القمة. هو المصطفى قادنا للفلاح ودرب الرشاد إلى الجنة.
فلست أقدم أمرا علي حبيبي نبي له دعوتي.
محمد صلى الله عليه وسلم
قدوتي لأني أحبه. شاركنا الآن وعبر عن حبك على موقع قدوتي.com.
هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة.
أسار في درب النبي صحب وأشياء.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
قوموا إلى الدرب المضي
نسمو ونرقى في علا
ونعنق العيش الهني
نحيا ونرشف من شذا
نحيا ونرشف من شذا
على سنتك نعيش.
عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم.
كذلك لما توفي أبو بكر رضي الله عنه وارضاه بايع عمر بن الخطاب ولم يمتنع، رضي الله عن عمر بن الخطاب. وكذلك لما اختار عمر الستة واتفقوا على علي وعلى عثمان وعلي، ثم اتفق الجميع على عثمان بن عفان رضي الله عنه، فبايع عثمان ولم يعارضه، وكان معه في مشورته وفي الجهاد معه رضي الله عنه وارضاه. بعد مقتل عثمان شعر أنه ربما تحدث فتنة ويكون له نصيب فيها، فاختفى، مع أنه رضي الله عنه وارضاه حضر لعثمان وقد حمل سيفه وأحضر أبناءه يدافع عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. فلما قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه اختفى في حائط يقال لبني عمرو، فبحثوا عنه حتى أحضروه وأجبر على البيعة وأعطيت له غصبا فوافق رضي الله عنه وارضاه، حفظا لحال المسلم حتى لا يأتي شخص ويتولاها فربما أضاع المسلمين وأوقع بينهم الفتنة، فأخذها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وقعت في زمنه، هني بدأت ميزة خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أظهرت كثيرا من الفتن وميزت الأفكار والآراء، مثل ما قال الدكتور في هناك أناس غالوا فيه في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ليس اعتقادا، بل في البداية كان يهودي وهو ابن سبا، جاء من المدينة يقال له ابن السوداء، فأظهر الغلو في علي بن أبي طالب. وهذه سياسة اليهود، إذا حاربوا ديانة معينة ولم يستطيعوا عليها دسوا بينها رجلا يظهر بدعة تهدم هذا الدين، فأرسلوا ابن السوداء وقال عن علي بن أبي طالب ما قال، أن علي بن أبي طالب هو الإله وأن الله حل في ذاته، وهي عقيدة اللاهوت والناسوت، فأدخلها بصورة معينة، فبدأ بعض الناس يعتقد بعلي ذلك. فلما علم رضي الله عنه وارضاه حفر حفرة وأمر بإلقائهم فيها، فقال أحدهم: ما ازددت بك إلا يقينا، لو لم تكن أنت الله ما أحرقتنا، لأنه لا يحرق في النار إلا رب النار. فجاء ابن عباس وكلمه، وكانوا رضي الله عنهم وارضاهم وقافون عند حدود الله، فامتنع عن حرق الناس، وأي شخص يعتقد هذا كان يقتله رضي الله عنه وارضاه، فقضى على هذه الفتنة. لكنه اختبأ ابن السوداء، فلما توفي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أظهرها، وما زالت في عقيدتهم إلى اليوم، يعتقدون أن علي هو الإله، وما يسمون بالسبائية، يرون أن علي بن أبي طالب هو الإله، هو الذي يأمر المطر فينزل، وهو الذي يأمر الساعة فتقوم، وهو كل شيء هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وكذلك خرجت فئة أخرى في زمنه وفي حياته رضي الله عنه، عادته حتى وصل في النهاية إلى قتله، وهم الخوارج، غلاة غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله حتى أوصلوه إلى منزلة الألوهية، وأناس عادوه وكفروه واستحلوا دمه، حتى وصل في النهاية أنهم تآمروا على قتله، ورأوا في قتله عبادة، وهو عبد الرحمن بن ملجم لما جاء إلى الكوفة وقد خطط واتفق مع ثلاثة وهو البرك ومع عمرو التميمي على أن يذهبوا، هو يذهب لقتل علي والآخر البرك يذهب إلى قتل معاوية وعمر يذهب لقتل عمرو بن العاص. فاختبأ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سم سيفه، فلما خرج للصلاة رضي الله عنه وارضاه ضربه في هامته فما مات رضي الله عنه وارضاه، فمسكوه وأحضروه إليه. ثم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن مت فاقتله حد، وإن بقيت أنا فلي وله شأن بيني وبين شأن. فمات علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتلوا. المهم هذه أمور أظهرت، لما ظهرت هذه الفئة أظهرت أن علي بن أبي طالب على الحق. افترقت عن علي وأرسل إليهم ابن عباس وناقشهم، وكانت محاورة جميلة أصبحت تأصيل لأهل السنة. لما تسور عليهم ابن عباس لبس ثيابا جميلة وحلي، وكان يظهر عليهم أثر العبادة، وظهرت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يحقر أحدكم صلاته بصلاتهم وصيامه بصيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فلما وذهم في عبادة وقراءة للقرآن فانقسموا، بعضهم قال لا تناقشونا، وبعضهم قال لا ناقشوه، فناقشهم فرجع نصفهم. قالهم عبارة، قال لهم: الحمد لله، وهذا مهم، أنه لم يكن بينكم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما فيكم واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة مهمة، أنك إذا جئت إلى طائفة فانظر هذه الطائفة فيهم من كان يعتقد عقيدة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن بينهم فاعرف أنهم على ضلال. فميزان وضعه ابن عباس رضي الله عنه، قال: الحمد لله الذي لم يكن بينكم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ناظرهم مناظرة جميلة، وهذا يدل على أن المسلم لا بد أن يتعلم بالعلم كيف يرد شبهة المبتدع، وكيف أن المبتدع أيها الأحبة عنده شبه كالكيس الفاضي، الهوى يهف كل مكان، غير العالم يكون عنده من العلم يفحم خصمه. فقال لهم: من تكون بي؟ قالوا: ليش ما وزع السبايا والغنان؟ فقال لهم: إذن من تقع أم المؤمنين عائشة من نصيبها؟ زوجة نبيكم تصير في نصيب من فيكم؟ ولهذا كانت طريقة أهل السنة مو مثل اليوم، يقعد تناقش ساعات ويطلعك من شبهة ويدخلك بشبهة، لا، يفهمك من أول جواب. أحد الهنود من الطرف، أحد العلماء حدثني أحد المشايخ يقول: كان لنا شيخ أوتي من القدرة على رد الشبهة دون جدال. يقول: فأحضرنا له بوذي يريد أن يناظره، فقال: تريدون من أول جولة أو من ثاني جولة؟ قال: لا يا شيخ، نريد من أول جولة. قال: طيب. قال: ما عندك؟ قال: أعجب، أنتم تقولون أن الله سبحانه وتعالى أنزل الإسلام وأن هذا الدين هو اللي أنزله الله عز وجل، شنو الدليل على أن هذا الدين هو يرتضيه الله عز وجل وأن دين مو ما أنزله الله؟ قال: موجود عندنا في القرآن. قال: ما هو؟ قال: يقول الله سبحانه وتعالى لما أمر بني إسرائيل: اذبحوا بقرة. لو كان دينكم هو اللي أنزل الله ما يأمرنا أن نذبح بقرة، يأمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة. يقول: فسكت المجوسي ولم يستطع أن يرد عليه. فكان عندهم من القدرة على الرد دون الإطالة والجدل. الآن في الأخير ربما الخصم هو الذي ينتصر. حتى هو رضي الله عنه وارضاه جادلوه وناقشوه، لكنه كان يرد بكل يعني جملة مختصرة. دخلوا عليه فقال: لما حكمت الرجال؟ وكان أمامه المصحف، فقال للمصحف: انطق انطق. قال: لما لم تحكم كتاب الله؟ فقال: إذا من يحكم بالقرآن والسنة غير الرجال؟ وأمامه المصحف، فقالوا له عبارة فقال: حق أريد به باطل. وانتشرت هذه حكمة، أصبحت حق أريد به باطل.
الروح والريحان وملائك الرحمن ونسائم.
عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو من ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار.
هدي الحبيب يقودني، وبنوره تصفو الحياة.
أسار في درب النبي صحب وأشراف تقى.
قوموا إلى درب.
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير.
يقودني وبنوره تصفو الحياة.
أسار في درب النبي صحب وأشراف.
قوموا إلى الدرب المضي
نسمو ونرقى في علا،
ونعانق العيش الهني
نحيا ونرشف من شذا،
نحيا ونرشف من شذا.
عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو من ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار.
طبعا حصلت معركة معارك في زمني لما تولي، واختلف الصحابة. وهذا الموقف، انظروا إلى موقف أهل السنة الوسط الذي يقتنع به كل إنسان عاقل، وهو أن علي كان القتلة لعثمان حوله ولا يستطيع الآن أن يقتص منهم، ومعاوية في الشام أنصاره كثر، والمطالبون بدم عثمان كثر، فكان يرى من حق معاوية أن يطالب رضي الله عنه وارضاه أن يطالب بدم عثمان. فوقع الخلاف بينهم، بين علي بن أبي طالب وبين معاوية، ولم ينزع معاوية البيعة من علي، لكن يرى إلى الآن لم تجتمع له البيعة، وهذا اجتهاده، ولم يكن معاوية لوحده بس في هذا الرأي، بل كان معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي كذلك حوله من أصحاب النبي من يرى بيعته. فوقع بينهم الخلاف رضي الله عنهم وارضاهم. ولهذا يقول ابن كثير، يعني العلماء يقولون ينطبق على علي ومعاوية حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فلعلي بن أبي طالب أجران، لأنه كان على الحق، والدليل تبين بعد قتال علي للخوارج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، وسماهم مسلمين، سمى علي فئة مسلمة ومعاوية مسلمة، علي مسلمة ومعاوية مسلمة، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فقاتلهم علي فعلم أن علي على الحق، فله أجران، ولمعاوية ومن معه أجر في الخطأ اللي وقعوا فيه في خلافهم مع علي بن أبي طالب. لكننا نرى حب علي ونرى حب معاوية، ونسأل الله لهم المغفرة، من أخطأ منهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نجد في نفوسنا شيء عليهم، ومن كره أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضال مضل. نحبهم جميعا وندعو لهم بالمغفرة حتى يحصل لنا الأجر لما حصل لهم. ولهذا من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو محروم من هذا الدعاء، محروم، حرم منه، من هذا الدعاء والمدحة التي امتدح الله بها المؤمنين. هنا علي بن أبي طالب بعد ما انتهى من هاتان المعركات، معركة الجمل ومعركة الصفين، شعر بوحشة رضي الله عنه وأرضاه، وشعر بقرب أجله. نبوءة في أحاديث نقلت، لكن أكثرها لا تقف على صحة، لكن كان علي بن أبي طالب يشعر بوحشة في هذا الوقت وابتعاد الناس عنه، فقتل رضي الله عنه وارضاه في هذا الوقت، مع أنه رضي الله عنه لم يوقف الجهاد. لو تشوفون الخريطة إلى أين توقف عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وشلون الجهاد في زمن علي استمر ودخل إلى أفريقيا وإلى شرق آسيا في زمن علي، وفتنة فيها موجودة، هرقل أراد أن يستغل هذه الفرصة فهجم على المسلمين فأغرقه الله سبحانه وتعالى، أرسل عليه عاصفة فغرقه، فنجا هو ومجموعة من جنوده. فلما نزلوا إلى البر دخلوا ليغتسلوا، اجتمعوا عليه وقتلوه، قالوا: أنت السبب في قتل أصحابنا، فقتلوا. وهذا إكرام الله للمؤمنين، كيف الله أرسل على هذا الكافر هذا الجند. طبعا بينا من قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وهذا كان في رمضان لما اتفقوا على قتله، وكان توفي سنة 40 من الهجرة، صلى عليه الحسن بن علي بن أبي طالب، وطبعا لم يوصي، حاول من حوله أن يطلب من علي أن يوصي، لم يوصي رضي الله عنه وارضاه، لكن الله سبحانه وتعالى يتم أمره، ومصدق كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: إن ابني هذا، وأشار إلى الحسن بعد أن حمله وأجلسه على المنبر، قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. وهذه شهادة للحسن وشهادة أن الخلاف اللي بقى ما حدث بين علي ومعاوية بقوا على الإسلام، ولا يكفر هذا هذا ولا هذا هذا، بل كل منهم ينظر إلى الآخر بأنه مسلم. والدليل أيها الأحبة بعد انتهاء معركة الجمل، شوفوا ما حدث. جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه ودخل على عائشة وسلم عليها ودعا لها واستغفر لها، ودعت له واستغفرت له، ثم خرج رضي الله عنه وارضاه، فسمع رجلا يسب أم المؤمنين، فأمر علي بن أبي طالب بأن يجلد، فجلد ونهى أحدا عن سبها، ثم أركبها جملها وسار معها رضي الله عنها وارضاه حتى أميالا، حتى خرجت من المدينة وهي تدعو له وتترضى عليه رضي الله عنها وارضاه. ورضي الله عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. هذا ما حدث بعد معركة الجمل، حتى ما حدث بين معاوية، معاوية يذكر عليا بخير ولم يتكلم عليه، لكن يخرج من بين الطائفتين من يسب هذا ويسب هذا، ودخل بين الفئتين حتى يثير الفتنة بين المسلمين. لكن كما يقول الإمام أحمد رحمه الله: فتنة عصم الله سيوفنا منها فلنعصم ألسنتنا منها. ماتوا وانتهت، وقع حدثت، معركة نستفيد منها، لكن نقف عند حدود ما حدده الله. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذا ما سب ما تكون لي ولاية ولا تكون لي مكانة، وإذا ما أكفر هذا علي بن أبي طالب ما يكون لي ولاية ولا يكون لي مكانة، بل نكون وسط، ونعلم أن الصحابة رضوان الله يحب بعضهم بعضا ولا يبغض أحدهم الآخر. والدليل الآخر على الحب اللي كان بينهم رضي الله عنهم وارضاهم بعد مقتل علي وتنازل الحسن للخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، اجتمعوا فقاتلوا الروم وذهبوا إلى تركيا يريدون فتح القسطنطينية تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عباس كان مع جيش علي بن أبي طالب، وجاء في هذه الغزوة مع يزيد بن معاوية يقاتل تحت قيادته وينصره على في هذه المعركة، وكذلك باقي الصحابة. أبو أيوب الأنصاري كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما انتهت الفتنة وحكم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه خرج مع يزيد، ويزيد هو القاتل يقاتل الروم، وما قال شلون أنا أروح مع يزيد، ائتلفت قلوبهم واتحدوا جميعا. قبره دفن في الكوفة وكان في قصر الخلافة، فأخفوه حتى لا تصل يد الخوارج إليه فيخرجوه رضي الله عنه وأرضاه، فاختفى قبره ولم يعلم أين هو. يقول ابن كثير: أما الآن الذي يزار في النجف فليس قبر علي بن أبي طالب، بل هو قبر المغيرة بن شعبة، ولو علموا وتيقنوا أنه قبره لرجموه. يقول رضي الله عنه، يعني رحمه الله يقول لو يعلمون أن هذا قبر المغيرة لرجموه، لكن ربما كانت سبحان الله يعني هذه دلالة على جهل هؤلاء عباد القبور. يعني من الطرف حدثت لي وتحكى لنا، كان لنا إمام مسجد أيها الأحبة، وكان يحاربنا ويخالفنا في قضية التوسل بالأولياء والقبور وكذا. فيوم من الأيام سافر بلده، يوم سافر بلده فرجع وإذا الرجل متغير جدا، فاستغربت من تغيره، فقلت: ما الذي غيرك؟ قال: سبحان الله، كنت أخالفكم وأراكم على خطأ، فالله سبحانه وتعالى أراني آية حتى أتعظ، جئت إلى المسجد وكان فيه قبر، كان الناس يذبحون إليه ويشدون الرحال، فأرادوا هدم المسجد وإخراج القبر حتى يجدد المسجد. يقول فوالله لما حفرنا وإذا هو عمود حجر مدفون، الناس كل هذه المدة تعبد هذا الحجر. وطرفة تروى أن اثنين مات حمارهم وأرادوا أن يستفيدوا من ميته، كانوا فقراء فدفنوه، وأي واحد يمر يقول له هذا قبر الولي فلان، إذا ما تدفع ترى يصير فيك شيء، فيطيعهم. فيوم من الأيام اختلفوا، فقال شوف ترى ادعو عليك عند القبر فلان. قال حبيبي أنا أدري وياك إن حمار دحنوا دفنين وسوه، يقول له فضحك ضحكوا على الناس. فيقول ابن كثير لو يعلمون أنه قبر المغيرة لرجموه. واليوم تشد بهذا القبر الرحال. من فضائله نختم أيها الأحبة، ما أريد أن أطيل عليكم، حديث غدير خم النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيه وقال من كنت مولاه فعلي مولاه. أما الزيادات في هذا غدير خم وأن النبي أعلن الولاية لعلي من بعده والخلافة والنبوة وأن الصحابة كتبوا، كل هذا كذب ما حصل. كذلك زواج عمر بن الخطاب من بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان يلح، وكان عمر كبير، وكان عمر دائما يطلب من علي أن يزوجه. فلما زوجه قال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينقطع يوم القيامة كل نسب وسبب إلا نسبي وسببي، فأردت أن أصاهر بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينقطع سببي ونسبي. كذلك زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، تقدم لها أبو بكر وتقدم لها عمر وهم أقرب الناس إليه، ونسائبة عمر مزوجة بنت حفصة وأبو بكر مزوجة عائشة، ومع ذلك كان يردهم حتى زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. له ابنان النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا عنه رضي الله عنه، قال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال من كنت مولاه فعلي مولاه. وقع بين علي وصحابي اسمه بريدة شيء في سفرتهم إلى اليمن، فلما عاد تكلم بريدة على علي أمام النبي فتغير وجه النبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. والحديث الذي ذكرته لكم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى. طبعا شهادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه له لما قال اختار ستة وقال هؤلاء مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع أنبيائه وأن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يحشرنا مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. صلى الله عليه وسلم
وملائك الرحمن ونسائم الرحمن
طافت على الأكوان والأرض مشرقة.